ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية والتي تعرف بألفية السيرة النبوية. قال رحمه الله في مطلعها: يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه، وأرجو الله في نجح ما سألته شفاها. من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وفي هذا البيت إشارة منه رحمه الله أن هناك بعض المرويات، لا سيما بعض المرويات المتعلقة بالعهد المكي فيها ضعف، ولكن هذا الضعف يتسامح فيه الأئمة، لأن تطبيق منهج المحدثين على وقائع السيرة يفوت الكثير من المرويات في العهد المكي، فتجد كثيرا من الأئمة المحدثين المحققين يتسامحون في هذه المرويات، وتجدهم يعتمدون على هذه المرويات بحيث يجبر بعضها بعضا. هناك متون وأراجيز كثيرة للإمام الدريني وابن الشهيد والبقاعي وغيرهم، ومن آخر من نظم في السيرة النبوية شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، حيث ألف أرجوزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 900 بيت، طبعت قديما في عهد الملك سعود رحمه الله، وهذه الأرجوزة سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في مطلعها: الحمد لله المهيمن الأحد بار البرايا الواحد الفرد الصمد، ذي العدل والحكمة فيما أبدعه كما هو الحكيم فيما شرعه. ووعد في آخر هذه الأرجوزة أن ينظم متنا آخر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنية اخترمت حيث توفاه الله عز وجل قبل ذلك. وهذا الوعد يفهم من قوله رحمه الله: وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأواهي. وكان النظم عليه يسيرا رحمه الله، فمن أراجيزه المشهورة السبل السوية في نظم فقه السنن المروية، يقع في 2571 بيتا، وكان ينظم في الليلة الواحدة من هذا المتن 400 بيت، وأحيانا 350 بيتا، وأحيانا إذا قصر به الأمر وكسل كما يقول ذلك عنه تلاميذه كان ينظم 300 بيت. أنتقل بكم إلى تصانيف المعاصرين. سلك المعاصرون في تصانيفهم طرقا شتى، ويمكن أن أقسم تصانيف المعاصرين 4 أقسام. القسم الأول: التصانيف التي اعتمد فيها أصحابها على سيرة ابن هشام، مع التركيز على بعض الوقائع، أو مع تركيز بعضهم على الدروس والعبر، وهم طوائف شتى الذين صنفوا من أصحاب التصانيف من هذا القسم طوائف شتى. فمنهم من تأثر بالمدرسة العقلية مثل محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة، فإنه تأثر بالمدرسة العقلية، وتجده أحيانا يلجأ إلى رد بعض النصوص على مقتضى العقل. والمدرسة العقلية تعد امتدادا لمدرسة المعتزلة، إلا أن المعتزلة وللأسف الشديد أفضل من أصحاب المدرسة العقلية، لأن المعتزلة إلى جانب انحرافهم في مسألة الاعتقاد علماء، أما هؤلاء فحكموا عقولهم مع جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك خبطوا خبط العشواء ووقعوا في انحرافات خطيرة. وحسبك أن منهم من ينكر كثيرا من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، كوجود الجن والملائكة وقصة آدم ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ومنهم من تأثر بالطرق الصوفية مثل محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة، فإن كثيرا من أبحاث هذا الكتاب يجنح فيها صاحبها إلى المشرب الصوفي. ومن هذه التصانيف في هذه الفترة كتاب خاتم النبيين لأبي زهرة ونور اليقين للخضري والسيرة النبوية للندوي. هذه الكتب سلك فيها أصحابها أو سار فيها أصحابها معتمدين على ما كتبه الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله، فليس هؤلاء من أهل التحقيق، وإنما يعتمدون في مروياتهم على سيرة ابن هشام مع شيء من التنبيه على الدروس والعبر. القسم الثاني التصانيف التي حاول فيها مصنفوها الالتزام بمنهج المحدثين، ومن هؤلاء الشيخ أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة الصحيحة، والطرهوني في كتابه صحيح السيرة النبوية، والصوياني في كتابه القصيمية. هؤلاء حاولوا أن يسلكوا في تصانيفهم مسلك المحدثين، حيث طبقوا منهج المحدثين على المرويات، وهي محاولة جيدة. ويلحق بهذه التصانيف الرسائل العلمية التي كتبت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد خرجت عدة رسائل، منها مرويات غزوة بدر، ومرويات غزوة الحديبية، ومرويات غزوة بني المصطلق، ومرويات غزوة حنين، وغيرها من المرويات. وهناك رسائل انتهي من مناقشتها ولم تطبع بعد، ونسأل الله عز وجل أن ييسر القائمين على هذه الجهود وأن يوفقهم إلى إخراجها. وهناك مركزان يعنيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته، المركز الأول في قطر والمركز الثاني في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكلا المركزين به عدد من المختصين يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمحصون المرويات من كتب الحديث المختلفة مخطوطها ومطبوعها، ونرجو الله عز وجل أن يوفقهم إلى التنسيق فيما بينهم وألا تكون هذه الجهود مكررة. وقد يسأل سائل أين ثمار هذه الجهود، أو أين ثمار جهود هذين المركزين. هذان المركزان بدأ من سنوات ووعد أن يخرج للناس بعد فترة وجيزة موسوعات في السنة النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحقق للأمة ذلك. القسم الثالث التصانيف التي حاول فيها مصنفوها الجمع بين تمحيص المرويات والعناية بالدروس والعبر. ومن أهمها كتاب الرحيق المختوم للمبار كفوري، وكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للشيخ مهدي رزق الله. ولعل هذا الكتاب يعد من أجود ما كتب في السيرة النبوية في زماننا هذا، لأن مؤلفه بذل فيه جهدا كبيرا واتصل بالمتخصصين وسألهم عن كثير من الأمور. وطبع هذا الكتاب أو طبعت هذا الكتاب مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ويقع في أكثر من 900 صفحة. وجهد المصنف فيه واضح. ومنها كتاب فقه السيرة لمنير الغضبان، وقد طبعته جامعة أم القرى، ويقاربها كتاب السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لأبي شهبة. أما القسم الرابع فهو عن تصانيف أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام طوائف، منهم المستشرقون، ومنهم أذنابهم الذين تعلموا على أيديهم وصاروا معابر لأفكارهم وضلالاتهم. ومن أشهر من كتب في السيرة من أعداء الإسلام في زماننا هذا طه حسين عليه من الله ما يستحق، ألف كتابا سماه على هامش السيرة. وفي هذا الكتاب من الخبث والدس والمكائد ما لا يكشفه إلا إنسان حاذق. وقد رد عليه بعض الكتاب منهم محمد عمر توفيق، حيث ألف ردا عليه سماه طه حسين وكتابه على هامش السيرة. وطه حسين والشيخان. وممن صنف في السيرة من أصحاب هذا المشرب الخبيث كتاب السيرة النبوية أو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد حسنين هيكل. وفي هذا محمد حسن هيكل الصحفي الدجال الخبيث وما زال حيا. أي المعاصر محمد ومحمد حسنين، أي نعم أحسنت، نعم محمد حسين هيكل هذا ألف كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب من الدس والخبث ما هو مشابه لسابقه. وقد تصدى لهؤلاء أو لهذين وغيرهما ممن صار معبرا لأفكار المستشرقين الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وتصدى كثيرا لرجلين، أولهما طه حسين الذي سبق ذكره، والآخر العقاد. واستطاع هذا الرجل وحده أن يقف جبهة واحدة ضد هؤلاء الخبثاء، وألف ردا بليغا على طه حسين سماه تحت راية القرآن. وأنا أنصح طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب، فإنه كتاب يدل على براعة مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في الرد على الخصوم، كما أن هذا الكتاب يعد من الكتب التي تدرب طالب العلم على جمال الأسلوب. وأجتزئ لكم شيئا مما ورد في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يحمل عناوين تدل على براعة هذا الرجل. من العناوين الواردة في هذا الكتاب، كتاب تحت راية القرآن، جلدة هرة وما وراء الأكمة إلى الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين، فلسفة كمضغ الماء، فلما أدركه الغرق طه حسين ابن الجامعة البكر قد تبين الرشد من الغي، خنفساء ذات لون أبيض، لأن طه حسين كان أبيض اللون، فهو يقول خنفساء لكنه من النوع الأبيض، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. قال دمنة فيلسوفة النمل، وفيلسوفة النمل هذه اشتق اسمها من اسم طه حسين، سمى هذه النملة طاحين، يعني أخذ كلمة طاء من طه وحين من كلمة حسين، فسمى هذه النملة التي سماها فيلسوفة النمل سماها طاحين. وفي مقالته فلسفة كمضغ الماء نظم مقطوعة من الشعر، قال رحمه الله: وقد حضرتني الآن أرجوزة صغيرة. هذا الكلام هو من الترويح وإزالة الملل. وقد حضرتني الآن أرجوزة صغيرة أحب أن أهديها لصاحبنا الدكتور طه حسين ليتقاصر قليلا، فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، وما هو إلا كما هو. يا عجبا طه أديب العصر أصبح مثل انجلترا في مصر، أسطوله يراعة في شبري وملكه متر بنصف متر، في مجلس للدرس بل للهتر يجلس فيه مثل ضب الجحر، معقدا من ذنب لظهر تعقيد من قد خلقوا للمكر، وهبطوا الدنيا لأمر النكر يحتك في كل أديب حر، يخيفه بالشتم أو بالشر كأن فيه روح حرف جر، يا ويحه من واهم مغتر يفزع الليث بوجه الهر. إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة ضاءت لشمس الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثة مضحكة لعمري. إسفنجة تشرب البحر هذا محال، وشمعة تضيء شمس الظهر هذا أيضا أشد من السابقة، والشيخ طه أيضا في انتقاده للشعر ثالثة الأسافي. ثم قال بعد ذلك حاشية: بعد كتابة هذه الكلمة تلقيت كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي، فتجاوزت المقدمة وقرأت الفصل الذي سماه مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن، فيا عجبا إنه والله لتهكم شديد ألا يكون مقر الجامعة إلا قريبا من مستشفى الأمراض العقلية. رحم الله مصطفى صادق الرافعي. أختم حديثي إليكم بالمصدر الرابع من مصادر السيرة النبوية، وهو الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة. وقد يقول قائل: كيف يعد الشعر مصدرا، أو كيف يعد شعر الصحابة مصدرا من مصادر السيرة النبوية؟ إن الشعر كما يقول البلاغيون هو أرقى الكلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وجعله سلاحا من أسلحة الدعوة، وكان يقول لحسان بن ثابت شاعره الأول: أهجهم وروح القدس معك. وكان يلقي الشعر من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت لا مرية فيه. وقد سجل حسان بن ثابت وغيره من شعراء الصحابة أمثال كعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن الزبعرة وغيرهم من شعراء الصحابة كثيرا من وقائع السيرة، وصوروا حياته وخلقه صلى الله عليه وسلم تصويرا دقيقا، ولولا خشية الإطالة لأوردت شيئا من هذه النماذج. ومن الدلائل على أن شعر الصحابة مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من أئمة الحديث أوردوا طائفة من أشعار الصحابة في كتبهم مسندة إلى من رواها عنهم. من هؤلاء الإمام بن أبي شيبة في كتابه المصنف، ومنهم الإمام الحافظ البيهقي في كتابه الشهير في الحديث، نعم السنن الكبرى، نعم في كتابه السنن الكبرى عقد كتابا مستقلا في كتابه السنن الكبرى سماه كتاب السير، أورد فيه طائفة من الأشعار بأسانيدها. هذا يدل دلالة واضحة على اهتمامهم بالشعر الإسلامي الذي عاصر فترة النبوة والرسالة. والذي يطالع ديوان حسان بن ثابت يجد كثيرا من الأشعار في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف معاركه وجهاده. ومما يدل على تأثير الشعر أورد لكم نموذجا واحدا، وكنت أوردت طائفة من النماذج يدل على تأثير الشعر القوي. في أعقاب غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه إلى حمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح للرسول صلى الله عليه وسلم، فمر به معبد الخزاعي وكان مشركا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد ساءنا ما أصاب أصحابك. فلما خرج من عنده لحق بركب أبي سفيان بعد غزوة أحد، ووجدهم يستعدون للعودة مرة أخرى ليقضوا على شأفة النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. فحينما رآه أبو سفيان قال له: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في طلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك ما تقول. قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخير. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا. قال: وما قلت؟ قال هذا الشاعر معبد الخزاعي: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، ترضي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ويل ابن حرب، يعني سفيان أبا سفيان، فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل إني نذرت لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش تنابلة عند اللقاء من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. لما سمع أبو سفيان هذا الشعر فزع وارتجف فؤاده وأمر بالجيش أن يقفل عائدا إلى مكة. هذا يدل دلالة واضحة على تأثير الشعر. أبدأ معكم في درس اليوم وسأدخل في صميم السيرة. واعتاد المصنفون في علم السيرة أن يذكروا مقدمة تتعلق بجزيرة العرب وببناء البيت وبسيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لأنه وثيق الصلة جدا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء جميعا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصل نسبه بإسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. ولكن الوقت لا يكفي لأن نستعرض ذلك، فأدخل معكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا القول عن العهد المكي. والعهد المكي هو الحقبة الزمنية التي تبدأ بزواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بهجرته إلى المدينة. ويمكن أن أتناول درس اليوم في النقاط التالية: أولا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في أي جد يلتقي والداه من حيث النسب ومتى مات أبوه. ثالثا، اختيار نبيه صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب. رابعا، الحكم والفوائد من هذا الاصطفاء. خامسا، ولادته وما صاحب ذلك من الحوادث. سادسا، ختامه وتسميته. سابعا، أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناه. ثامنا، مراضعه وحواضنه. تاسعا، كفالته. عاشرا، الحكمة من نشأته يتيما. والمتأمل في هذه النقاط يجدها تتعلق بنشأته الأولى في طفولته، أما فترة شبابه فسأفرد الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أولا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم ثلاثة أقسام، أو ينقسم ثلاثة مراحل. أولها نسبه إلى عدنان، ثانيها نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، ثالثا ما بين إبراهيم عليه السلام وآدم. أما القسم الأول وهو إلى عدنان فهذا نسب متفق عليه بين أهل العلم، بين المؤرخين والمحدثين والفقهاء وغيرهم من أهل العلم، ولم يخالف فيه أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب نفسه إلى عدنان ويقول: كذب النسابون ولو صدقوا. أما نسبه بين عدنان وإسماعيل ففيه خلاف بين أهل العلم، وأما نسب النبي صلى الله عليه وسلم بين إبراهيم وآدم ففيه اختلاف كثير جدا ولا يثبت فيه ما يستحق أن يذكر، وأكتفي بما أجمع عليه أهل العلم من نسبه عليه الصلاة والسلام، وهو نسبه إلى عدنان، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو النسب الذي اتفق عليه أهل العلم، وهو نسب معروف مشهور. لا تنظر في كتاب من الكتب التي دونت في السيرة إلا وأنت واجد هذا النسب فيه. أين أو في أي جد يلتقي أبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلتقيان في كلاب بن مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. اختار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب، والدليل على ذلك أن قريشا والعرب كلهم يجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب. وحسبنا حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، فإنه لما سأله عدة أسئلة من ضمنها أنه سأله عن نسبه قال هو فينا ذو نسب. ومن الأدلة على ذلك حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما الحكمة من اصطفاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب؟ يرجع هذا إلى أمور عدة كما ذكر المصنفون في السيرة. أول هذه الأمور حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، أي اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من وسط قريش نسبا، حتى لا يأتي أحد المشركين فيغمز النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه. ومسألة الغمز في الأنساب والأحساب مسألة معروفة منذ عصر الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أربعة من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الطعن في الأنساب، أو ذكر منها الطعن في الأنساب وفي الأحساب. الأمر الثاني حتى أو اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش نسبا، حتى لا يقول قائل إن هذا يبحث عن جاه وعن شرف. ومن الحكم كذلك، وهو أمر يذكره بعض المصنفين في السيرة، أن هذا الأمر يدل على أن الله عز وجل يفضل العرب على غيرها من الأجناس من حيث الجملة لا من حيث الأفراد، لأن الأفراد ينحرفون أو منهم من ينحرف عن منهج الله وشرعه. الأمر الرابع أو الأمر الخامس ولادته وما صاحب ذلك من الحوادث. والكلام على ولادته أبحثه من جوانب عدة: متى ولد، وكيف ولد، وما الذي صاحب ولادته من الحوادث. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت في يوم الاثنين كما صح أو كما ورد في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه نبئت. وأما الشهر الذي ولد فيه فأرجح الأقوال أنه ولد في شهر ربيع الأول، وهناك خلاف بين أهل العلم، لكن أقرب الأقوال أنه ولد في شهر ربيع الأول. لكن في أي يوم ولد من شهر ربيع الأول يرجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه ولد في اليوم الثامن، وأغلب كتب السيرة تطبق أنه ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ولهذا تجد الطرق الصوفية تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، أي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهي بدعة رزئت بها الأمة ضمن بدع كثيرة. وكأن هؤلاء يحتفلون بمولده وبموته في آن واحد. أما العام الذي ولد فيه فأطبقت كتب السيرة على أنه ولد في عام الفيل، وهناك أثر أورده الحافظ الذهبي في سيرته أنه ولد في يوم الفيل، وهذا لا يتنافى مع قول أهل العلم إنه ولد في عام الفيل، لأن يوم الفيل جزء من العام، وعام الفيل أضيف إلى هذا الحيوان بسبب قصة أبرهة الذي جيش جيشا لهدم الكعبة كما سيأتي، فسمي هذا الحادث بحادث الفيل لشهرة هذا الحيوان في ذلك الزمن، ولأنه أتي به من أجل أن يهدم الكعبة. أما الحوادث التي صاحبت مولده عليه الصلاة والسلام فأولها حادث الفيل، لا سيما إذا نظرنا إلى الخبر الذي أورده الحافظ الذهبي في سيرته، وهو أنه ولد يوم الفيل. هذا الحادث سببه أن أبرهة كما يذكر كتاب السيرة رأى العرب تنصرف إلى بيت الله المحرم، فأراد أن يبني بيتا للنصارى يقصده كل العرب وتصرف وجوههم إليه بدلا من الكعبة، فبنى بيتا عظيما سماه القليس أو سمي القليس، وبالغ في بنائه وتزويقه، ولكنه لم ير العرب منصرفين إلى العبادة والطواف بهذا البيت، فغاضه هذا الأمر، فهم بهدم الكعبة وجيش جيشه العظيم. وقيل إن هناك أسبابا أخرى، منها أن نفرا من قريش في رحلتهم إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف نزل غربي هذا البيت وهو القليس، فأوقد نارا يطبخون عليها طعامهم، فطارت شرارة إلى القليس فتسببت في إحراقه. وقيل إن رجلا من العرب سمع بهذا البيت وغاضه أن يصرف العرب عن الكعبة، فدخل القليس على حين غفلة وتغوط في هذا البيت، ثم لطخ جدرانه بالعذرة وانصرف حيث لم يعثر عليه أحد. فغاض هذا الأمر أبرهة، ثم عزم على غزو الكعبة وهدمها، فجيش جيشا جرارا عظيما، وجعل في مقدمة هذا الجيش فيلا عظيما، قيل إن اسم هذا الفيل محمود، ونحن نعرف أن محمود من أسماء البشر وليس من أسماء الفيلة. فتعرضت له بعض قبائل العرب، ومن أشهر القبائل التي تعرضت لجيش أبرهة قبيلة بقيادة رجل اسمه ذو نفر، ولكن هذا الجيش لم يثبت أمام جيش أبرهة، فأخذه أسيرا يدله على الطريق، إلى أن وصل إلى قبيلة خثعم، فاعترضته قبيلة خثعم بقيادة زعيمها حبيب بن نفيل، فأخذه كذلك أسيرا ودليلا له في الطريق، إلى أن بلغ مشارف الطائف فسمعت به قبيلة ثقيف وغيرها من قبائل الطائف، فخافوا على صنمهم إساف، أو على صنمهم نسيت اسم الصنم، منات، نعم اللات، نعم، فأرسلوا رجلا اسمه ذو رغال من أجل أن يدله على الطريق وأن يصانعه حتى لا يصاب صنمهم بأذى، وهو لم يأتي لهدم الأصنام، وإنما أتى لهدم قبلة الموحدين. فرافقه ذو رغال إلى مكة حيث دله على طرقات مكة حتى وصل إلى منطقة مقاربة أو قريبة من مكة اسمها المغمس، حيث عسكر هناك. وبينما هو يهم بهدم الكعبة وحاول أبرهة وجنده أن يدفعوا الفيل إلى جهة الكعبة، بينما هم يهمون بذلك إذ أرسل الله عليهم الطير الأبابيل حيث أهلكتهم عن بكرة أبيهم. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الحدث وكيف حدث، لأن هذا أمر يطول، ولكنه أمر ثابت في كتاب الله عز وجل في سورة منفردة وهي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لمن هذا؟ ولكنني أحب أن أعرج على مسألة مهمة تتعلق بحادث الفيل، ألا وهو أن الناس في هذا العصر انقسموا في أمر حادث الفيل ثلاثة أقسام، قسمان ووسط. أما القسم الأول أو قسمان خارجان عن منهج الاعتدال والقسم الثالث قسم وسط. أما القسم الأول فهم الخرافيون من أرباب الطرق الصوفية، بالغوا في إثبات الطير الأبابيل وبالغوا في أوصافها، قالوا إنها طير أمثال الجمال، وأن رأس كل طائر أكبر من رأس الجمل، وأن كل طائر يحمل ثلاثة حجارة كبيرة، حجر في منقاره والآخران بين مخلبيه، وأن كل طائر يطلق الصخرة الكبيرة على جند أبرهة فيهلك الكثير منهم، وأن ألوان هذه الطير كذا وكذا، إلى غير ذلك من الأساطير والأباطيل. أما الطرف الثاني فهم أرباب المدرسة العقلية، أنكروا هذه الطير الأبابيل، ولما سئلوا عن النص القرآني الذي ينص بأنها طير أبابيل قالوا إن المراد بالطير الأبابيل الجراثيم التي أرسلها الله عز وجل على أبرهة وجنده، وهذه الطير تطير في الهواء، لهذا سماها الله عز وجل طيرا أبابيل، وهذا من التأويل الباطل. والذي دفعهم إلى هذا أمران: الأمر الأول ضعف أرباب المدرسة العقلية أمام زحف الاستغراب أو أمام زحف المستغربين من أرباب أو من أذناب الغرب الكافر، شعر هؤلاء بأن الغرب لا يؤمن إلا بالماديات، فأرادوا أن يضيقوا المعجزات الثابتة بنص القرآن والسنة. الأمر الثاني انتشار الطرق الصوفية التي تنسج الخرافات وتبالغ في إثبات الغيبيات بدون نقل صحيح عن الله ورسوله، فهذان الأمران دفع أرباب المدرسة العقلية إلى تضييق دائرة المعجزات على حد زعمهم، فأنكروا الطير الأبابيل وأنها ليست طيرا حقيقية، وإنما هي جراثيم ومقروبات كالجدر والحصبة وغيرها. أما القول الوسط فهو قول أهل السنة والجماعة أنها طير حقيقية أرسلها الله عز وجل، لكننا نقف عند النص القرآني، نؤمن بأن الله عز وجل أرسل على هذا الجيش طيرا أبابيل فأهلكهم الله عز وجل، لكننا لا نؤول هذه الطير الأبابيل بأنها طير عظيمة وأن صفاتها كذا وكذا، ولا نجنح أيضا إلى ما جنح إليه أرباب المدرسة العقلية. ومن الأمور التي صاحبت مولده صلى الله عليه وسلم أمور ذكرها كتاب السيرة، ولكنها أمور لم يثبت بها نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. أشار شيخ مشايخنا رحمه الله إلى هذه الأمور فقال رحمه الله: وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد، منها سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار، وارتج إيوان لكسرى وسقط منها الشرافات على الأرض تحط. وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد، منها سطوع النور في الأقطار. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد سطع نور في الآفاق رآه أكثر الناس، وأن نار كسرى منها سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار، وأن نار كسرى التي أوقدت من 1000 عام انطفأت يوم مولده. وارتج إيوان كسرى فسقطت منه 14 شرافة من شرفات قصر كسرى. وذكر أهل العلم أن عدد هذه الشرفات يرمز إلى الذين سيتولون الحكم بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم سقط ملكه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن الحوادث التي صاحبت مولده أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا كما سيأتي، وأنه ولد شاخص البصر رافعا بصره إلى السماء، لكن كل هذه الأمور لم يثبت بها نقل صحيح، ولكننا أيضا لا نجزم بكذبها ونقف منها كموقفنا من أخبار بني إسرائيل، لا نجزم بصدقها ولا نجزم بكذبها. الأمر السادس ختانه وتسميته. ذكرت كتب السيرة آثارا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، أي مقطوع السر، ولا يفهم أحد من الحاضرين من كلمة مسرور أنه ولد مبسوط كما فهم بعض الناس. مسرورا أي مقطوع السر. وذكروا أيضا آثارا أخرى تدل على أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب، وأنه عق عنه في يوم سابعه وسماه محمدا، ولهذا قال الشاعر: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وليس هناك قول راجح أستطيع أن أطمئن إليه، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين رجحوا أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب، وأنه هو الذي سماه محمدا، والله تعالى أعلم. ومثل هذه الأمور لا يترتب عليها أحكام شرعية من حلال وحرام، ولا يهمنا كثيرا أنه ولد مختونا مسرورا أو أن الذي ختنه وسماه هو عبد المطلب أو جده عبد المطلب. أما تسميته فلا شك أن الذي سماه هو جده عبد المطلب. وأحيانا يغرق بعض أهل العلم في أمور فرعية لا داعي لها، فهناك عالمان اسم كل واحد أو اسم كل منهما كمال الدين، الأول كمال الدين بن طلحة، والثاني كمال الدين بن العديم. الأول ألف كتابا أثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، والثاني ألف كتابا أبطل فيه هذا القول وأثبت أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب وهو الذي سماه، وأقام معركة شديدة وحمل كل منهما على الآخر، ولا داعي إلى ذلك. ومثل هذه الأمور من يثبت أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم قد أحياهما الله عز وجل وأنهما آمنا به، والدافع إلى هذا أن بعض أهل العلم لا سيما ممن تأثروا بالتيار الصوفي كبر عليهم أن يكون والدا النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، لهذا جلبوا من الأخبار بدون خطام ولا زمام، وألفوا الكتب الكثيرة في إثبات هذا الأمر، ومنهم السيوطي رحمه الله وتجاوز عنا وعنه، ألف 3 كتب أثبت فيها أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان، وأن الله عز وجل أحياهما له فآمنا به وصدقا برسالته. وإذا تأملت في هذه الأخبار تجدها بين موضوع وبين ضعيف شديد الضعف لا ينجبر بغيره. الأمر السابع أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناه. أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وذكر الحافظ العراقي في ألفية السيرة نحو من 30 اسما، وكثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم تدل على عظمه، وأن كثرة الأسماء في الغالب تدل على عظم المسمى. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أسماء وردت في حديث واحد وهي 5 أسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين: إن لي 5 أسماء، وفي رواية: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. أما محمد وأحمد فاسمان مشهوران، أما الحاشر فسمي بذلك لأن الأمة تحشر عند عقبيه أو على قدميه يوم القيامة، وسمي العاقب لأنه يعقب الأنبياء أن يأتي عقبهم وخاتمهم، وسمي الماحي لأن الله عز وجل محى به الشرك والجهل. وهناك أسماء أخرى وردت في القرآن والسنة، وأغلب هذه الأسماء في الأصل صفات، وأجاز أهل العلم أن تنقلب الصفة إلى اسم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم. ولكن الصوفية، وهذا دأبهم، بالغوا في إثبات أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من جعل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، لماذا؟ قياسا على أسماء الله الحسنى، وهذا من أعظم الافتراء. ومنهم من أوصلها إلى 90 اسما، ومنهم من أوصلها إلى 300 اسم، ومنهم من زاد على 400 اسم، ومنهم من أوصلها إلى 1000 اسم، ومنهم من أوصلها إلى 2020 اسما. وإذا تأملت في هذه الأسماء تجد بعض هذه الأسماء لا تصلح للجن، أسماء في غاية القبح ويمجها الذوق، وكله من التمحل والافتراء على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد هناك كتاب مطبوع متداول ومنتشر في المكتبات اسمه الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة، فيه زهاء 400 اسم أكثرها من هذه الأسماء القبيحة، ومؤلف الكتاب هو الجلال السيوطي رحمه الله وتجاوز عنه. أما كناه فهناك عدة كنى للنبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الكنى أبو إبراهيم وأبو الأرامل وأبو الأيتام وأبو القاسم، ولا يثبت شيء من هذه الكنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته إلا كنية أبي القاسم، فإنه ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقول: لا ونفس أبي القاسم بيده، وكان ينادى من قبل الصحابة: يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليك. أما الكنى الأخرى فلم يثبت منها شيء. ويرد سؤال هنا: هل يجوز أن يجمع الإنسان بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسمه، بحيث يسمى محمدا ويتكنى بأبي القاسم؟ هناك قولان مشهوران لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته. القول الثاني فيه تفصيل، وهو إن كان هذا الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة جمع بين اسمه بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته. أما بعد مماته فهذا جائز، لأنه لا يحدث لبسا. وهذا القول هو القول الراجح، والله تعالى أعلم. وتبقى مسألة أخرى تتعلق بأسمائه عليه الصلاة والسلام: هل أسماؤه عليه الصلاة والسلام توقيفية أو لا؟ والجواب أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن الكريم وثبت بها النقل الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فهي أسماء توقيفية، أما غيرها من الأسماء فليست توقيفية. ولعل سائلا يسأل: ما معنى توقيفية؟ أي أن هذه الأسماء يوقف عندها أو يوقف فيها عند الشرع المطهر، فلا يتعدى بها عن غيره. الأمر الثامن مراضعه وحواضنه. للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مراضع، ومراضع جمع مرضعة، وبعض أهل العلم يقول إن كلمة مرضع لا يجمع على مرضعات، وأنه جمع غير فصيح، وإنما الجمع الصحيح هو مراضع. وإذا تأملت في القرآن الكريم وجدت الدليل عليه صريحا. من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ نعم، وحرمنا عليه المراضع في خبر موسى عليه السلام. والمراضع جمع مرضعة. أول مراضعه عليه الصلاة والسلام أمه آمنة، أرضعته في طفولته، ثم أرضعته بعد ذلك ثويبة وهي مولاة أبي لهب. وثويبة هذه أعتقها رضي الله عنها، أعتقها أبو لهب مكافأة لها على بشارتها له بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم عدو الله أنه بشر برجل كتب الله عز وجل شقاوته على يديه، إذ كان أبو لهب أعدى عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو جهل، بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ثويبة هذه لها أو تتعلق بها رؤيا أخرجها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن العباس رأى بعد أو رأى أبا لهب بعد موت النبي بعد موت أبي لهب وهلاكه، رآه في شر حيبة، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: ما لقيت خيرا منذ أن وست أو منذ أن دفنت، إلا أني أسقى في هذه أو أسقى في هذه النقرة جزاء عتاق ثويبة. والنقرة هي الوهدة التي بين الإبهام والسبابة أو المسبحة، يسقى كل يوم اثنين في هذا المكان جزاء عتاقه ثويبة، وهذا هو ضرب من العذاب وليس من إكرام الله عز وجل له، حتى يتذكر أنه لو آمن أو لو أراد الله أن يؤمن وأن يناصر شرع الله عز وجل ويدخل فيه كان لقي الجزاء الحميد وأصبح من أهل الجنة، لكنه لما كان عدوا لله ولرسوله ولهذا الدين لقي خزيه والعياذ بالله، ويجد ألمه الشديد حينما يتجرع هذه القطرة التي لا تغني ولا تسمن بل تزيده ألما وعذابا. نسأل الله العافية والسلامة. وأشهر مراضعه عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية التي استرضع النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بني سعد، وكان العرب يلتمسون المراضع لأبنائهم في البادية لأمور عدة، أولها حتى يبعدوا عن مكة وبيئتها، لأن مكة فيها وباء ولا سيما في بعض المواسم، ثم إن مكة فيها بعض الموالي، وإذا نشأ أبناؤهم مع الموالي قد يتأثرون بالعجمة، لهذا كانوا يبعدون أبناءهم حتى إذا أتوا من البادية قد ثقفوا اللغة ولا يخشى عليهم من تسرب العجمة إلى ألسنتهم، كما أن البادية أنقى هواء وفيها تعويض للرضيع على شظف العيش وعلى الرجولة إلى غير ذلك من الدوافع والأسباب. ومن ضمن من استرضع في البادية نبينا صلى الله عليه وسلم، وقصة استرضاعه قصة طويلة أخرجها أبو يعلى في مسنده ومن طريقه ابن حبان في صحيحه، ولها أصل في صحيح مسلم. ومن أراد الرجوع إليها فليرجع إليها في مضانها، لأن سرد هذه القصة يحتاج إلى درس مستقل، بل ربما يحتاج إلى درسين اثنين. أما حواضنه فأشهر حواضنه أم أيمن واسمها بركة، وقد كانت مولاة لجده عبد الله ثم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وزوجها لزيد بن أو زوجها من زيد بن حارثة، وأنجب زيد منها أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. هذه أو أم أيمن هذه حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد استرضاعه في بني سعد وقبل ذلك، ومن حواضنه كذلك ثويبة، ومن حواضنه حليمة السعدية. كل هؤلاء مراضعه وحواضنه إلا أم أيمن فإنها حاضنة له فقط، ولم يثبت أنها أرضعته. أما درس اليوم فهناك فقرتان تتعلقان بما سبق بالأمس، وهما حادثة شق الصدر ونشأته يتيما والحكمة من ذلك، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على فترة يفاعته وشبابه، وسأتكلم عن بعض الأحداث التي حصلت في هذه الفترة على سبيل الإيجاز، وأقتصر على ما ثبت من ذلك. أولا رعيه للغنم، ثانيا رحلته إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، ثالثا شهوده حلف الفضول، رابعا زواجه من خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، خامسا مشاركته في بناء الكعبة، سادسا حفظ الله له من أوضار الجاهلية. أما حادثة شق الصدر فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرات عدة. ذكر بعض أهل العلم أن صدره شق 4 مرات، وبالغ بعضهم فقال 5 مرات، ولا يصح ذلك. أما شق صدره في أيام ارتضاعه عند حليمة السعدية فهذا ثابت في صحيح مسلم، وشق صدره كذلك عند الإسراء به أيضا متفق عليه. وأما شق صدره في الموضعين الآخرين فوردت جملة من الأحاديث في ذلك، لكنني لم أتمكن من تحقيقها علميا، والله تعالى أعلم. والحكمة من شق الصدر، وأذكر خلاصة ذلك، ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان مسترضعا في بني سعد نزل إليه ملكان فأضجعاه وشقا صدره، ثم فلق قلبه واستخرج أحد الملكين علقة ثم قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسلاه بماء من ماء زمزم في طشت من ذهب ولا أماه. هذه خلاصة الرواية التي وردت في صحيح مسلم. ووردت قصة شق صدره مفصلة في دواوين السنة الأخرى. وقريبا من هذا حادثة شق صدره عندما أسري به وعرج به إلى السماء، حيث فرج سقف بيته ثم نزل ملكان وشق صدره وغسل قلبه بماء وفي طست من ذهب. والحكمة من شق الصدر كما ذكر كتاب السيرة تطهير قلبه من حظ الشيطان، ثم تهيئته لهذا الأمر العظيم وهو تلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى. ثم إن بعد ذلك كله عصمة الله عز وجل له من الخطأ. أما نشأته يتيما والحكمة من ذلك، نشأته يتيما أمر ثابت في كتاب الله عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا إعلان من عن سيارة إيش؟ كارلا ولا كورولا، هذه العجمة التي غزتنا غصبا عنا. ويقول مسكرة علي، أرجو التنبيه على صاحبها يخرجها حيث إني، يعني صاحب هذه السيارة والتي رقمها 4300 أو رقمها من اليسار على طريقة الهاتف 4340 8 4. يقول إن هذا الرجل صاحب هذه السيارة قد سد على آخر، فيتكرم أخونا المذكور بإخراج أو بالخروج لإزاحة السيارة عن هذا. لقد نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، حيث مات أبوه على القول الصحيح الراجح وهو حمل في بطن أمه، وذلك أن عبد المطلب أرسل ابنه عبد الله إلى المدينة ليشتري لهم تمرا، وحينما ذهب إلى المدينة وكانوا يسمونها يثرب مرض هناك ومكث عند أخواله بني النجار فوافاه الأجل المحتوم هناك، فحزن عليه جده أو أبوه عبد المطلب حزنا شديدا، وحزن عليه كذلك إخوانه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح به جده عبد المطلب فرحا عظيما، وقال إنه عوض عن أبيه عبد الله، ونشأ في كفالة أمه وفي كفالة جده عبد المطلب. أما أمه فبعد أن ارتضع في بني سعد وعادت به أمه من الرضاعة حليمة السعدية إلى مكة، أخذته أمه إلى المدينة ليزور أخوال أبيه بني النجار، وهناك مكثت به شهرا تصحبهما حاضنته بركة أم أيمن. ولما عادت به أمه تصحبهما بركة أم أيمن مرضت أمه آمنة وماتت في منطقة تعرف بالأبواء على مقربة من رابغ اليوم. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت أمه كان عمره إذ ذاك 6 سنوات. لما ماتت أمه جهزتها أم أيمن ودفنتها واستعانت بذلك على من وجدت من الناس، ما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، وأوصى به عندما حضرته الوفاة إلى عمه الحدب أبي طالب، وعمه أبو طالب أخو أبيه عبد الله من أبويه، أي أنه عمه شقيق. حنى عليه أبو طالب حنوا عظيما واعتنى به كما اعتنى به جده عبد المطلب، وكان يؤثره على أبنائه ولا يأكل طعاما حتى يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه أرسله ذات يوم كما ثبت ذلك من طرق عدة، أرسله ليبحث عن إبل لأبي طالب، ولكنه تأخر عنه كثيرا فحزن عليه حزنا شديدا، وقال بعد ذلك أو حلف بعد ذلك أنه لا يرسله في أي مهمة قط لشدة حبه له. وهكذا نشأ في كفالة عمه أبي طالب، ولم يمت أبو طالب حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولشدة حنوه على النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر دخوله في الإسلام، ولكن الشقي من كتب الله عليه الشقاوة والعياذ بالله، فجاء إليه وهو في الرمق الأخير، ووجد عنده أبا جهل وأبا لهب، فقال له: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ولكن هذين العدوين ثنياه عن ذلك. وأخيرا قال آخر كلمة: على ملة عبد المطلب، أي أنه مات مشركا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فأخرجه الله من غمرات الجحيم إلى ضحضاحها. والضحضاح الجمرة فيه لو وطأها الكافر لغلى منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. ما الحكمة من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ الحكمة من نشأته يتيما ليتولى الله عز وجل رعايته، كما هو واضح في آيات سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآيات فيها دلالة واضحة على تولي الله عز وجل رعاية نبيه صلى الله عليه وسلم. وسخر جده عبد المطلب وعمه أبا طالب إلى ذلك تسخيرا عظيما، ولو كان أبواه حيين لما اعتنيا به كما اعتنى به جده عبد المطلب وعمه أبو طالب. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له. ننتقل إلى فترة يفاعته وشبابه. واليافع هو من بلغ العاشرة وزاد على ذلك قليلا إلى أن يصل إلى سن البلوغ. وفترة شبابه هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. في فترة يفاعته وشبابه أحداث كثيرة، وسأقتصر فقط على ما ثبت من هذه الحوادث. أول هذه الحوادث أو هذه الأخبار رعيه عليه الصلاة والسلام للغنم. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين كلهم رعوا الغنم، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: رعيتها لأهل مكة على قراريط. والقراريط جمع قراط، والقراط نوع من الدراهم كان أهل مكة يتعاملون به. وورد من حديث جابر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وأنه رأى جمعا من صحابته يجتنون الكباث، فقال لهم: عليكم بالأسود منه. فقالوا له: أورعيت الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. ما معنى الكباث؟ أنا أريد أن أسأل عن الكباث، وأنا متأكد أن 90% من الحاضرين لا يعرفون الكباث لأنه ليس بأرضهم. من يفسر لي الكباث؟ ما في أحد من أهل الحجاز أو الجنوب؟ الكباث هو ثمر الأراك. الكباث هو ثمر الأراك، يشبه العنب إلا أن حبته صغيرة وله ألوان شتى، منه الأحمر ومنه الأسود وهو أجوده، ومنه كما يسمونه العامة الأشهل. ورعاة الغنم هم أخبر الناس بهذه الثمرة، ثمرة الأراك التي تسمى عند العرب بالكباث. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجتنون الكباث قال عليكم بالأسود منه، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بثمرة الكباث. فقالوا، عرفوا أنه رعى الغنم، لأن الذي يرشد الناس هذا الإرشاد يدل على أنه خبير بهذا الأمر. فقالوا له أرعيت الغنم أو رعيت الغنم؟ فقال نعم. الحكمة من رعي الأنبياء وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم للغنم، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن في ذلك تمرينا لهم على الصبر. لماذا؟ لأن الغنم ضعيفة وتحتاج من راعيها إلى ملازمة مستمرة، لأنه إذا تركها لا تسلم من عدوان الذئاب والناس عليها. ثم إن الغنم تتفرق، وإذا تفرقت فإن جمعها صعب، بخلاف البقر، فالبقر دائما ترعى مجتمعة، وأنا كنت من رعاة البقر، فالذي رعى البقر عرف هذا. والإبل إذا تفرقت فإن جمعها سهل جدا، يحدوها راعيها بصوته المعروف بالحداء كما مر بالأمس، فتجتمع من كل حدب وصوب، ورعاة الإبل يعرفون ذلك. فتبين من هذا أن رعي الغنم يحتاج إلى صبر بخلاف رعي البقر والإبل. الإبل يتركها صاحبها حتى إذا أراد أن يجمعها يأتي إليها فيحدوها، وهكذا البقر يتركها صاحبها وإذا جاء وجدها مجتمعة. أما الغنم فتحتاج من صاحبها كما أسلفت إلى ملازمة طويلة لا يفارقها حتى يعود بها إلى المنزل. ولقد رعى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الغنم ليتهيأوا بعد ذلك، أو هيأهم الله بعد ذلك إلى رعاية الأمم، فكانوا عليهم الصلاة والسلام أهلا لذلك. المبحث الثاني أو المسألة الثانية رحلته إلى بلاد الشام. رحلته إلى بلاد الشام أخرجها الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى من طريق قراد أبي نوح، والحديث من حيث الإسناد صححه بعضهم وحسنه آخرون، لكن هناك بعض الألفاظ التي وردت في متن الحديث أو في سياق الحديث، منها أن أبا بكر وبلالا كانا معه في هذه الرحلة، وأبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، وأما بلال فلم يكن قد ولد حين ذاك، فكيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ ولهذا حكم بعض أهل العلم على هذا السياق بالنكارة، وأعله الحافظ ابن كثير بالإرسال، ولكنه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة محتج بها عند أهل العلم إلا من خالف، ولم يعرف مخالف إلا أبو إسحاق الإسفرايني وقوله لا يعتد به. ووجه الحافظ الذهبي إلى متن القصة طعونا عدة غير هذه الطعون، منها أن الشجأ أنه حينما أظله الغمام وكان بعيدا عن الشجرة التي استظل تحتها رجال قريش الذين رافقوه في هذه الرحلة مع عمه أبي طالب، تهصرت غصون الشجرة عليه حينما استظل تحتها وكانت هناك سحابة تظله. الحافظ الذهبي يقول كيف يجتمع أو كيف يتميز ظل الشجرة مع ظل السحاب، هذا يدل على النكارة في هذه القصة. ثم ذكر أن فيها ألفاظا تشبه ألفاظ الطرقية، يقصد بهم الصوفية، ولكن أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين، من المتقدمين الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ ابن كثير وغيرهم، صححوا هذه القصة، قصة سفره إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وقالوا إن هذه الألفاظ التي أنكرها الأئمة الحفاظ لا ترد أصل القصة، وهي مدرجة من أخبار أخرى. هذا هو القول الراجح في سفره إلى بلاد الشام، سفره ثابت إلى بلاد الشام لا شك، وأن ما ورد فيها من الألفاظ المنكرة أدرج فيها من روايات أخرى، والله تعالى أعلم. ثالثا، شهوده حلف الفضول. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف الفضول، وقال شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وقوله هذا كان قبل قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام،